أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي سورة القيامة كنا وقفنا عند الآية 16 والآيات بعدها والتي سمعتموها من القارئ وفقه الله. هذه الآيات ابتدأها الله تعالى بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية التلقي للقرآن من جبريل عليه السلام، ذلكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وجبريل يقرأ عليه القرآن كان يقرأ معه ويخاف أن لا يحفظ ما يتلى عليه أو أن يفوته منه شيء، فالله جل وعلا نبهه إلى أن القرآن محفوظ في صدرك، وعليك أن تستمع لقراءة جبريل عليه السلام، وبعد ذلك نحن نتكفل بحفظك وإتقانك وبيانك لهذا القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. لا تحرك به لسانك، بمعنى أن استعجالك في حفظ القرآن وتحريكك للسانك أثناء قراءة جبريل عليه السلام عليك، هذا العمل الذي تعمله خوفا على نسيانك أو عدم إتقانك لا تعمله. لا تحرك به لسانك، يعني لا تحرك القرآن، لا تحرك لسانك بقراءة القرآن لتعجل به، أي لتسرع في حفظه. إن علينا جمعه وقرآنه، أي إن الله جل وعلا تكفل لك بأن يجمعه في صدرك وأن تقرأه على الناس كما أنزل بلا خلل من زيادة أو نقصان. الله جل وعلا سبق ذكر في سورة طه قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما، وهي بمعنى هذه الآية: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وهذا من الأمور التي تكفل الله تعالى بها لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا يفوته شيء من القرآن، وهذا تنبيه للناس إلى أن يطمئنوا ويفهموا أن القرآن ليس فيه زيادة ولا نقصان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك منه شيئا ولم يزد عليه شيئا. فالقرآن الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم هو القرآن الذي نزل عليه من الله جل وعلا، وليس فيه إضافات ولا غيرها، ليس هناك ولا كلمة واحدة من غير كلام الله، بل كل القرآن هو كلام الله تكلم الله تعالى به بحروفه وأصواته. وهذا تحذير من البدع الضالة التي تتأول في بعض المواضع وتضيف أو تحذف، وقد انكشف عوارها وظهر زيفها، لأن الله تعالى قد قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله تعالى حافظ للقرآن لا يزاد فيه شيء ولا ينقص منه شيء. وهذا بشارة لهذه الأمة بأن كتابها محفوظ، وأنه لا يعتريه التحريف ولا يعتريه التبديل والتغيير، بخلاف ما سبقه من الكتب، فإن اليهود والنصارى قد حرفوا في التوراة والإنجيل وعبثوا بها، وأما القرآن فلا يستطيع أحد أن يعبث به، لأن الذي تكفل بحفظه هو الله جل جلاله. ولو أن أحدا من الناس حاول أن يغير ولو كلمة واحدة سرعان ما ينكشف عواره وتنفضح أسراره أمام الملأ، ولا يتغير القرآن ولا يتبدل. إن علينا جمعه وقرآنه، فالله تعالى يجمعه، ولهذا فآيات القرآن نزلت حسب المناسبات، ولم ينزل القرآن دفعة واحدة، وإنما نزل منجما على مدى 23 سنة، وأحيانا ينزل آية توضع في وسط السورة، وأحيانا ينزل أول السورة ثم ينزل بعد سنوات بقيتها، وأحيانا العكس. الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام إن علينا جمعه وقرآنه، فالله تعالى سيجمعه، يجمعه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يجمعه عند تكامل نزوله في نهاية الوحي قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وتعرفون أن من آخر ما نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذه في سورة المائدة، بينما بقية الآيات نزلت في مناسبات أخرى وأوقات أخرى، فهذه جزء من آية نزلت في هذا المكان، نزلت في عرفة يوم عرفة في حجة الوداع. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذا قرأناه يعني قرأه عليك رسولنا جبريل عليه السلام، إذا تلاه عليك الملك المرسل من عند الله تعالى فاتبع قرآنه، أي استمع لقراءته ثم اقرأه كما أقرأك. ومعنى اتبع قرآنه يعني أن قراءتك تكون بعد قراءة جبريل وليس مع جبريل. ثم إن علينا بيانه، إن علينا بيانه، الله تعالى يبشر رسوله صلى الله عليه وسلم ويبشر هذه الأمة بأن الله تعالى سيبين هذا القرآن، يبينه للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يبينه للناس، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله تعالى بين أنه بعد أن يستمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل يحفظ القرآن ويتلوه ثم يبين ما فيه من معاني، يبين الأحكام، يبين الحلال والحرام، يبين الوعد والوعيد، يبين ما فيه من قصص وأخبار عما مضى أو عما سيأتي. وكل هذا قد حصل، فإن الله تبارك وتعالى وضح لنبيه صلى الله عليه وسلم معاني القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا ما في هذا القرآن من كل ما نحتاجه وكل ما فيه، فليس هناك شيء إلا وقد وضحه وبينه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ساق ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه. قال: فقال لي ابن عباس: أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتي. قال لي سعيد: وأنا أحرك شفتي كما رأيت ابن عباس يحرك شفتي. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، استمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه. فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه، يعني أنه إذا قام جبريل من عند النبي صلى الله عليه وسلم وغادر، يقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم كما قرأه جبريل وكما علمه جبريل، لا يفوت عليه حرف ولا كلمة، وإنما يقرأه كما أنزل. وقد رواه البخاري ومسلم من غير وجه عن موسى بن أبي عائشة به، ولفظ البخاري: فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل. وهذا في فائده عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت قراءة جبريل ينصت ولا يتكلم، وإنما يستمع، فإذا انتهى جبريل عليه السلام من القراءة قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كقراءة جبريل عليه. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يلقى منه شدة، وكان إذا نزل عليه عرف في تحريكه شفتين، يتلقى أوله ويحرك شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره. فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وورد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان لا يفتر من القراءة مخافة أن ينسى، فقال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه أي نجمعه لك، وقرآنه أي نقرئك فلا تنسى. وهذا فضل من الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلينا، حيث أن الله تبارك وتعالى تكفل لنا بهذا الكتاب العظيم، وتكفل لرسولنا صلى الله عليه وسلم بأن لا يفوته شيء منه، فلا ينسى شيئا ولا يختلف عليه شيء من الآية. وقوله تعالى: ثم إن علينا بيانه، يقول ابن عباس وعطية العوفي: تبيين حلاله وحرامه، أي معرفة الأحكام، فتبين للناس ما جاء في هذا القرآن من الأحكام التي تبين الحلال من الحرام، تبين العبادات وتبين العقائد وتبين أحكام المعاملات والأخلاق وما يتعلق بذلك مما يحتاجه الخلق. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا ومنته. بعد هذا انتقل الكلام إلى وصف حال الناس في هذه الحياة، فقال جل وعلا: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هذا خطاب للناس، أو قل يا محمد عليه الصلاة والسلام لقومك الذين لم يستجيبوا لك ولم ينقادوا لهذا القرآن، إنكم تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، أو بمعنى إن ما يحملكم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي الحق والقرآن العظيم، أن همتكم هي الاشتغال بالدنيا العاجلة، فتنشغلون بها عن الآخرة. وهذا تنبيه وتقريع، تقريع للكفار وتنبيه للمؤمنين. الله تعالى وهبكم عقولا وميزكم عن سائر المخلوقات الحية بأن جعل لكم ما تميزون به بين النافع والضار، وتعرفون مستقبلكم وتخططون لما فيه مصلحتكم، وقد جاءكم الوحي من عند الله ببيان الحلال والحرام وبيان التوحيد قبل ذلك، وبيان مآل الإنسان في هذه الحياة أنه يعمر فيها مدة وجيزة، وهي مزرعة ومستودع تودع فيها الأعمال للحياة الباقية، الحياة الطويلة، الحياة الأبدية. فلماذا تفضلون الحياة القصيرة التي تنتهي بعد قليل على الحياة الدائمة؟ هل هذا يتفق مع العقل السليم والفهم الصحيح؟ العقلاء كلهم يعرفون أن ما كانت مدته طويلة هو الأهم، وأن الشيء المؤقت لا يتعلق به ولا يهتم له إلا بمقدار تسيير أمور الإنسان فيه، دون أن يترتب على ذلك مفسدة أو ضرر يلحق به. فلماذا تكونون بهذه الحال؟ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وللآخرة خير لك من الأولى. والآخرة خير لمن اتقى، فأهل التقوى الذين يعملون الأعمال الصالحة في هذه الدنيا تكون الآخرة هي الأفضل لهم، وأما الذين لا يأبهون بها ويتعلقون بهذه الدنيا الفانية فيتنعمون بها مدة وجيزة ثم الويل لهم. الله جل وعلا وصف حال الناس يومئذ، أي في الآخرة وليس في الدنيا: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. تذرون الآخرة، الآخرة كيف حالكم فيها؟ يقول تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هذه حال الناس في الآخرة التي يذروها الغالبية من الناس. تذرون الآخرة وهذا حالها، فأين تحكيم العقل؟ وجوه يومئذ ناظرة من النظارة، وهي الحسن والبهاء والإشراق والسرور في يوم القيامة. وجوه يومئذ مسفرة، ضاحكة مستبشرة. والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. كيف حصلوا على ذلك؟ جزاء بما كانوا يعملون. متى؟ في الدنيا. جزاء بما كانوا يعملون في هذه الدنيا 70 سنة أو 50 أو 80 سنة التي عاشها الإنسان يحصل على هذه المكرمات. فوجوه يومئذ ناظرة هي التي عملت في الدنيا الأعمال الصالحة. وهذا تنبيه إلى ما يجب أن يكون عليه الإنسان من الذكاء والفطنة والنباهة والمعرفة لمستقبله والتخطيط السليم للمستقبل وعمل الاحتياطات والادخارات والحسابات التي يحتاجها الإنسان عندما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. كل واحد مشغول بنفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الثانية بالضاء أخت الطاء من النظر، يعني تنظر إلى الله، ترى الله جل وعلا عيانا. وقد جاء عند البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم عيانا. وكما جاء في الصحيحين أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. وفي الصحيحين عن جرير قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا، يعني الفجر والعصر. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلا إلى الله إلا رداء الكبرياء على وجهه جل وعلا في جنة عدن. وفي أفراد مسلم رحمه الله عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الله تعالى الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم وهي الزيادة. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نسأل الله الكريم من فضله يجعلنا من أهلها ووالدينا وذرياتنا والمؤمنين. فهذه الأحاديث تبين معنى قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأهل الجنة في حال سرور وسعادة، لا كدر بعده ولا معه، وهي حياة دائمة، بينما الحياة الدنيا كما نلاحظها ما أضحكت إلا وأبكت، ما أفرحت إلا وأحزنت، ما جمعت إلا وفرقت. حياة الهموم والمكائد والمكابدة والمصائب والبلايا والفتن. والله تعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فخذوا بهذه الوصية. فيجب على الإنسان العاقل الحصيف أن يعرف مصلحته ويسعى لتحقيق هذه المصلحة. أنت لا تسعى لمصلحة غيرك، اسعى لمصلحتك أنت، وفكر في حالك ومآلك، إلى أين أنت متجه وإلى أين القافلة تسير. كل لحظة تمر عليك هي نقص من حياتك، وهي تقربك إلى الانتهاء من هذه الدنيا وتوديعها. صلاة المغرب لها نصف ساعة مضت ما ترجع، العصر كذلك، الظهر كذلك، أمس يوم الأحد لا يرجع، كلها راحت، وكل يوم يقفل بما فيه ولا يفتح إلا يوم القيامة. ذكر الإمام أحمد رحمه الله بسند عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في ملكه 2000 سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه، ينظر إلى أزواجه وخدمه، وإن أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله كل يوم مرتين. نسأل الله الكريم من فضله. وأما أصحاب الوجوه الباسرة، يقول الله تعالى: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. باسرة يعني عابسة مكفهرة، وهذه وجوه الفجار كالحة تتغير ألوانها، عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وجوههم في يوم القيامة، في عرصات القيامة، تكون بهذه الحال بسبب ما قدموا من أعمال، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم في ذاك الوقت جاءكم النبي عليه الصلاة والسلام وعرفكم التوحيد وعرفكم العبادة ورفضتم. الله تعالى لم يترك الناس هملا، كما أنه لم يخلقهم سدى، وإنما خلقهم لأشرف غاية، وأرسل إليهم من يعلمهم ويبين لهم الحق والهدى. فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فعليها، ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا قال الله تعالى في حق هؤلاء القوم في يوم القيامة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالكفار لا يرون الله في يوم القيامة، وإنما يحجبون ويمنعون. والرؤية خاصة بأهل التوحيد والإيمان واليقين، أهل التقوى، هؤلاء هم الذين يسعدون ويسرون بالاستمتاع برؤية الله تبارك وتعالى. وعما أولئك القوم فإنهم يحجبون عن الله ولا يرون الله تعالى. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وأهل الإيمان وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، لسعيها الذي عملته في الدنيا راضية يوم القيامة وفرحة بما قدمت من أعمال صالحة، في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. هذه الآيات التي تقرؤونها في كلام الله وهي كثيرة في وصف الجنة وفي وصف النار، لو أن الإنسان يخصص في كل يوم ربع ساعة يقرأها ويتأملها قبل أن يأوي إلى فراشه، ويخطط ليوم غد ماذا يعمل، وفيما مضى هل هو أصاب أو لا، هل هو مشى على الطريق الصحيح أو لا. إن كان مشى عليه يحمد الله وينام قرير العين، وإن كان قد أخطأ في شيء فيتوب إلى الله قبل أن يغمض عينيه ويودع هذه الدنيا فلا يدري هل يصفى أو لا يصفى. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، واحذروا أسباب سخط الجبر. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، في سورة المطففين: ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل. وهذا تنبيه إلى تفسير قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، بمعنى أنها تنظر إلى الخالق، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق جل وعلا. وهذا تشريف وتكريم وإعلاء لمنزلة المتقين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم ووالدينا وجميع المؤمنين. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.